الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أطيب الأمنيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وقد أعد لكم نشرة لأهم الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن في بغداد السبت أن الأجهزة الأمنية اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لتهيئة الأجواء الأمنية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، ونقل بيان حكومي عن مدير غرفة عمليات وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أن أجهزة وزارتي الداخلية والدفاع وضعت الخطط اللازمة لحماية جميع المراكز الانتخابية في المناطق كافة وبالتنسيق مع القوات متعددة الجنسيات. وأكد خلف أن وزارة الداخلية حذرت جميع منتسبيها من الترويج لأي جهة سياسية أو دينية مشاركة في الانتخابات، موضحا أن مهام وزارة الداخلية ستكون مقتصرة على توفير الأمن والاستقرار فقط. صرح مسؤول في وزارة النفط العراقية بأن الوزارة وافقت على استئناف مبيعات النفط إلى شركة SK Energy الكورية الجنوبية بعد أن تنسحب هذه الشركة من العقد الذي أبرمته مع حكومة إقليم كردستان. وكانت بغداد قررت تعليق صادرات النفط إلى الشركة الكورية الجنوبية المذكورة وعدد آخر من الشركات احتجاجا على الصفقات النفطية التي وقعت مع أربيل. لكن المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية سومو فلاح العامري صرح لأسوشيتد برس بأن وزارة النفط ستعيد النظر في قرارها السابق بعد أن قامت شركة SK بتبليغ الحكومة العراقية أنها تعتزم الانسحاب من العقد الموقع مع حكومة إقليم كردستان. في المملكة العربية السعودية بدأت شعائر الحج السبت مع تدفق الحجيج على منطقة منى شرقي مكة المكرمة، وكان أكثر من 2 مليون حاج وصلوا إلى مدينة مكة الأسبوع الماضي لأداء فريضة الحج وسط إجراءات أمنية مشددة. وتوجه بعض الحجاج سيرا على الأقدام إلى منى اليوم، في حين توجه آخرون إلى هناك بالحافلات. وبحلول صباح الأحد يكون قد جرى تصعيد كل الحجيج إلى عرفات. من المقرر أن يطلق الاتحاد الأوروبي الاثنين أول عملية بحرية منذ تأسيسه باسم أتلانتا بإرسال 6 سفن حربية و3 طائرات مراقبة لمطاردة القراصنة الصوماليين الذين يكثفون هجماتهم قبالة سواحل منطقة القرن الإفريقي. وتشارك في العملية 8 دول على الأقل، هي بلجيكا وإسبانيا وفرنسا واليونان وهولندا وبريطانيا والسويد، وربما تنضم إليها لاحقا البرتغال. أعلنت الشرطة الهندية السبت اعتقال رجلين ساعدا مهاجمي مومباي في الحصول على شرائح هواتف محمولة استخدموها للبقاء على اتصال أثناء الهجمات التي استمرت 3 أيام. وذكرت الشرطة في مدينة كولكاتا بشرق الهند أنها ألقت القبض على رجلين يدعيان توصيف الرحمن ومختار أحمد أمس الجمعة، بعدما تعقب محققون بعض شرائح الهواتف المحمولة التي كانت بحوزة المسلحين. من جهة أخرى، ذكرت الشرطة الهندية السبت أنها عثرت على متفجرات في مستشفى في مدينة ناغبور بغرب الهند بعد أن قال أطباء إنهم تلقوا مكالمة هاتفية تحذر من وجود قنبلة داخل المبنى. يذكر أن ناغبور هي معقل منظمة راشتريا سوايام سيفاك سانغ الهندوسية. وفي باكستان ذكرت صحيفة دون في عدد يوم السبت أن القوات الباكستانية وضعت في حالة تأخب قصوى بعد أن اتصل شخص تظاهر بأنه وزير الخارجية الهندي بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وتحدث بطريقة تنطوي على تهديد في 28 من تشرين الثاني أي بعد يومين من بدء هجمات مومباي. في موسكو أعلن السبت انتخاب بطريرك جديد ليخلف رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الراحل أليكسي الثاني. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
أعلن رئيس المكتب الصحفي لبطريركية موسكو فلاديمير فيجيليانسكي اليوم أن السينودس المقدس تبنى بعض القرارات المهمة بمناسبة وفاة بطريرك موسكو وسائر روسيا أليكسي الثاني الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة.
تايным голосованием был избран митрополит Смоленский Кирилл. Кроме этого было несколько.
تم انتخاب كيريل مطراني سمولينسك لتولي منصب القائم قامل البطريركي مؤقتا لحين انتخاب بطريرك جديد. وسيتم نقل جثمان بطريرك موسكو وسائر روسيا أليكسي الثاني من المقر البطريركي في بلدة بيري ديلكينو خارج موسكو إلى كنيسة المسيح المخلص في مركز موسكو الآن. وسيورى جثمانه التراب في كنيسة الظهور في يوم الثلاثاء المقبل 9 من كانون الأول ديسمبر. ميخائيل ألاندرينكو إذاعة العراق الحر.
أخيرا أعلنت كوريا الشمالية السبت أنها لن تعترف بمشاركة اليابان في المحادثات النووية الدولية التي تضيفها العاصمة الصينية بيجينغ الأسبوع المقبل. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، وننقلكم الآن إلى ملف العراق الذي أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، صناعة النفط العراقية بين التظاهرات الإعلامية والواقع. المرأة العراقية تستعيد شوارع مدينتها من وراء المقود. بدأت في بغداد يوم الجمعة فعاليات معرض ومؤتمر الطاقة العراقي بمشاركة عشرات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع النفط والغاز. وأعلن وزير النفط حسين الشهرستاني خلال افتتاح المعرض والمؤتمر أن العراق يحتاج إلى مساعدات تقنية من الشركات العالمية لإعادة بناء اقتصاده. ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية وتحديدا وزارة النفط لاجتذاب الشركات الأجنبية إلى المساهمة في إعادة بناء البنية التحتية لصناعة النفط العراقية. ويعتبر مراقبون أن أحجام شركات النفط العالمية عن المجيء إلى العراق منذ عام 2003 يعود إلى الأوضاع الأمنية، ثم غياب الإطار القانوني الذي يحدد حقوق هذه الشركات والتزاماتها. وبعد التحسن الذي شهده الوضع الأمني، ما زال قانون الهيدروكربونات ينتظر موافقة النواب، ومعه تنتظر الشركات عسى أن تجد في القانون ما يغريها بتوظيف خبراتها ومهاراتها التقنية في صناعة النفط والغاز العراقية. إذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب جابر خليفة جابر، الذي تحدث عن سبب بقاء قانون النفط مجمدا في ثلاجة مجلس النواب.
القانون يعني يردنا إلى لجنة النفط والغاز قبل أقل من شهر حوالي، ثم جاء توجيه بالتريث من قبل رئاسة البرلمان. سبب التريث هو عدم اتفاق يعني اللجان هاي الخماسية اللي بين الأحزاب المؤلفة للحكومة أو بين إقليم كردستان والحكومة المركزية. لحد الآن لم يتفقوا على صيغة نهائية. هذا يعني باختصار، إذا لم تتفق الأحزاب المشكلة للحكومة وهي تشكل الأغلبية في البرلمان فلا يمكن يعني مناقشة قانون النفط والغاز.
المحلل الاقتصادي أحمد الوزان من جهته أكد أن المصاعب التي تواجه قطاع النفط والغاز ذات طبيعة سياسية بالأساس، وأن فعاليات مثل معرض ومؤتمر الطاقة تقوم بدور نافع وإن كان محدودا.
بالطبع هي يعني هي فعاليات قد تساهم نسبيا، بس الحقيقة المشكلة هي أكبر حقيقة من هاي. مشكلة يعني خلاف سياسي، إضافة إلى عدم وضوح بعض النصوص الدستورية، إضافة إلى عدم إقرار قانون النفط والغاز، يعني الآن في طور الصيرورة. هذه المشاكل الأهم. أما بالنسبة لي يعني عقد ندوات ومؤتمرات، طبعا هاي أدوات فنية قد تساهم في يعني جلب الانتباه، معرفة واقع الصناعة النفطية وآفاق الاستثمار.
شهدت أسعار النفط في الفترة الأخيرة هبوطا حادا بسبب الأزمة المالية العالمية، وتحسبا لآثار هذا الهبوط على ميزانية العراق التي تشكل عائدات النفط 90% من اعتماداتها، اقترح وزير المالية بيان جبر الزبيدي زيادة صادرات العراق النفطية. ولكن عضو لجنة النفط والغاز جابر خليفة جابر استبعد أن تكون لدى العراق القدرة على زيادة صادراته النفطية بهذه البنية التحتية المتداعية للصناعة النفطية العراقية.
قول السيد وزير النفط أنه هناك خطة لزيادة الإنتاج إلى 6 ملايين برميل، الحقيقة وخطاب ليس أكثر من خطاب إعلامي ليس صحيحا. لن يستطيع العراق حتى المحافظة على الإنتاج الحالي في المدى المنظور، للسبب وهو غياب البنية التحتية، غياب مشاريع لتطوير البنية التحتية، عدم قدرة أنبوب التصدير على استيعاب المزيد من النفط، تحول الكثير من الآبار إلى آبار يعني منطقة الضغط الواطئ، يعني آبار مريضة أو آبار ميتة بسبب سوء الإدارة.
المحلل الاقتصادي أحمد الوزان من جانبه وصف زيادة الإنتاج للتعويض عن هبوط أسعار النفط إلى نحو 40 دولارا بأنها آلية فنية سريعة المردود، والمطلوب حل استراتيجي طويل الأمد.
هاي الطريقة، هاي الآلية آلية فنية يعني سريعة المردود، نعم ينظر لها السياسي من وجهة نظر السياسي هاي الآلية الوحيدة. احنا صار أكثر من 5 سنين، وللعلم قبل 3 أشهر في إحدى الندوات احنا وضحنا أنه أسعار النفط يعني قد لا أقول قد تنخفض إلى دون هذا المستوى، إلى 25 دولار ممكن أن تصل، وقلنا يعني بهذه البنية التحتية سوف يكون لا سبيل إلا بزيادة إنتاج النفط، وحتى إنتاج النفط ترى بحد ذاته بهذه البنية التحتية فعلاً هو هذا السؤال الكبير، كيف لح يتم زيادة إنتاج النفط؟ يعني هاي المعضلة الكبيرة الحقيقة اللي ترتبط يعني بحل كبير، حل بالرؤية إلى الاقتصاد، حل بتنويع الاقتصاد، حل بتفعيل آليات السوق، حل بالاستقرار الهني.
يتسم الوضع في المحافظات الجنوبية والشمالية بالهدوء النسبي عموما، وهي ذات المحافظات التي تتركز فيها أكبر حقول العراق النفطية، ومع ذلك لم تجد الشركات العالمية ما يغريها بالعمل أو الاستثمار، لا سيما في المحافظات الجنوبية. وفي هذا الشأن لاحظ المحلل أحمد الوزان في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الجانب الأمني ليس وحده الذي يقف وراء قرار الشركات الأجنبية بالمجيء أو عدمه.
الشركات الأجنبية ما تنظر للتوزيع الجغرافي للنفط في الشمال أو في الجنوب، نعم الجانب الأمني يؤخذ إلى حد ما، بس الشركات الأجنبية من ضمن يعني طبيعة العقد يعني طبعا مهمة جدا شروط العقد اللي حتتضمنها، لأن هاي الشركات يعني حقيقة هدفها يعني حقيقة الربح، والربح هذا حق مشروع لهم، إضافة إلى أن الدولة أيضا عندها أهداف أخرى، والمسألة أيضا معقدة لأنه يعني بوجود قوة دولية كبيرة في المنطقة، بوجود أيضا يعني العفو عدم اتفاق سياسي واضح إلى الآن زاء مشروع النفط والغاز، وهذا مهم جدا يعني حتى يطمئن لمستقبله، يعني مجيء الشركات يرتبط بتوقعها ازاء المستقبل، كل ما يكون المستقبل يعني السياسي والامني مرتبك وغير واضح ومبهم، يعني مجيء الشركات يكون صعب جدا، نسبه المجازفه بالمستقبل تكون صعبه جدا ايضا، يعني فلهذا انا اشوف يعني عدم الوضوح بالقرارات، عدم اتخاذ الاجراءات الحاسمه اللي ترتبط بتوقع المنتجين وبتوقع الشركات أزاء مستقبلها في العراق، هاي مسألة أهم بكثير من مسألة توفر أمن في هذه المنطقة أو تلك.
يقدر أن مكامن العراق النفطية تضم نحو 115 مليار برميل، تضع العراق في المرتبة الثالثة بحجم الاحتياطات النفطية الثابتة في العالم بعد العربية السعودية وإيران. وما زال العراقيون يتطلعون إلى ترجمة هذه الثروة ثمارا ملموسة في حياتهم. منذ عام 2003 اختفى مشهد كان مألوفا في شوارع بغداد ومدن عراقية أخرى، هو مشهد المرأة العراقية وراء مقود السيارة تنقل أطفالها إلى المدرسة أو تتوجه بها إلى الدائرة أو تستخدمها حين تذهب إلى المراكز التجارية للتسوق ونقل ما تشتريه بسيارتها أو غير ذلك من النشاطات الاجتماعية. هذه الظاهرة التي كانت تعلن دور المرأة العراقية في المجتمع وتؤكد موقعها الندي في العائلة والحياة العامة أخذت تتسلل إلى شوارع بغداد مجددا ولو بخفر، والدليل هو إقبال البنات والنساء على تعلم قيادة السيارة كما يقول رئيس الجمعية العراقية للسيارات صادق جبور.
عندنا قسم السياقة ويقوم بتدريب المتدربين لأول مرة بشكل منتظم. الحمد لله أنه الأمور جيدة. عندنا مثل ما نقول إلى شهر 12 الواحد يعني مقبط، الأكثرية حقيقة نساء لأنه النسوان زادوا عن الرجال، هي أكثر شيء تتسوق وأن أكثر شيء تطلع وأن أكثر شيء تقوم مقام الرجل في البيت، يعني في الظرف الراهن يعني على الأقل. يعني
حديث رئيس الجمعية العراقية للسيارات عن إقبال النساء على تعلم السياقة أكده أبو ياسر الذي يعمل مدربا في الجمعية.
إحنا يجونا يعني بكافة الأعمار بس أكثر شيء نساء. النساء نعم، النساء هسه إحنا يعني من 8/1/2008 لحد هسه إحنا معلمين 128 امرأة.
وعزى المدرب أبو ياسر سبب إقبال المرأة على تعلم قيادة السيارة إلى متطلبات عملية فرضت على المرأة الجلوس وراء المقود لمساعدة الرجل.
أحسن مثلا هي المرأة من تتعلم سياقة الغاية مالتها هي تتعامل الرجل، إما تودي أولادهم للمدارس أو للروضة أو للكليات حق طبعا، والرجل مثلا ملتهي بالعمل ماله. أكثر اللي يجون هم بحاجة، يعني أكثر اللي يجون هم بحاجة للتعليم.
الحاجة التي تحدث عنها المدرب أبو ياسر أوضحتها هذه المواطنة بمزيد من التفصيل.
والله أنا موظفة وعندي 3 جهال، وعندي 1 بالمدرسة و2 1 بالروضة والثاني بالحضانة، وشيء ثاني يعني بصعوبة أوصلهم يعني مكان مدارسهم يومية، وما أقدر أرتب بين وضعي كموظفة يعني شو وقت أوصل وظيفتي وش وقت أوصلهم، يعني بصعوبة كانت الشغلة كلها صعبة علي. بس وخاصة يعني والدهم يعني من شغل ما يقدر يوصلنا يعني المكان العمل مالتنا، قررت أنا أتعلم سياقة السيارة.
ولم يفت المدرب أبو ياسر أن ينوه بتحسن الوضع الأمني الذي أنعش عمله في الجمعية العراقية للسيارات.
التحسن الأمني ساعدنا أيضا، يعني صار عندنا عمل. إحنا 2007 ما مشتغلين نهائيا الحمد لله، يعني الأمان أصبح جيد جدا ونحمد الله ونشكره. نعم أكيد
تحسن الوضع الأمني كان أيضا العامل الرئيسي في كسر حاجز التوجس والتردد.
بس أنا بالبداية كنت يعني مترددة يعني بسياقة هاي السيارة بالشارع، بس اللي شجعني أكثر إنهم لاحظت إنه المسجلين بهاي الدورة يعني أكثرهم نساء، وتقريبا يعني الوضع همين بالشارع يعني أصبح شوية أمان مو مثل قبل.
الأمان والرغبة في الاعتماد على النفس والحرص على التعاون والتعاضد مع أفراد الأسرة تضافرت كلها لتشجيع المرأة على تعلم السياقة.
يعجبني أتعلم السياقة بالنسبة يعني دا أشوف الوضع الأمني زين، فيعني أقدر كمرأة أقدر أسوق. الدوافع يعني هي أول شيء مثل واحد يعتمد على نفسه، مثل قضاء الحاجات المنزلية، مثل سوق قريب، شغلات بسيطة تخفف عن كاهل الزوج. وأعتقد أنه يعني بالبيت المرأة اللي تعرف السوق يعني راح تعطي ضمانات، مثل كل شيء يصير بالبيت فشي طارئ الرجل ما موجود، فيعني المرأة هي اللي تسوي الشيء.
وفي حين أن الأمن هو اللازمة في إقبال النساء على تعلم السياقة، فإن هذه الظاهرة تمتد من الموظفة التي لديها أطفال إلى الطالبة الجامعية.
أنا طالبة بالجامعة، جربت السيارات الباصات أروح وأجي بيها صعبة يعني، ويعني تعب، فشفت يعني سيارة إلي خصوصا أحسن، قررت أتعلم سياقة وجيت لها الدورة أتعلم سياقة أعتمد على نفسي. هسه أمان الحمد لله وصار زين، واحد ما يخاف من أتيه، وصح الشارع ازدحام وضوج، بس هم واحد على كيفه يعني يوصل بسهولة إذا على كيفه.
الرجل من جهته رحب بتقدم المرأة للتخفيف عن كاهله رغم بعض التقاليد المحافظة.
والله المرأة إذا تعرف السوق ودبرتها قيادة السيارة 100%، يعني هي ظاهرة يعني أيضا حضارية، وتخفف عن كاهل الرجل إذا كانت المرأة قادرة على السياقة في أمور هواية. بس أكو يعني كثير ناس ما تقبل تعرف تقاليد والأعراف الاجتماعية بمناطق الشعبية، ما تخلي إنه المرأة هي تقود السياقة.
الناشطة النسوية شروق العبايتي لخصت مسيرة الوضع من انزواء الرجل والمرأة معا إلى تكاتفهما للنهوض بأعباء الحياة مع احتفاظ الجميع بتقاليدهم ومواقفهم.
من المعروف أنه المجتمع العراقي هو مجتمع يعني فيه متطلبات كثيرة، والعائلة العراقية دائما لديها كثير من الفعاليات، سواء الذهاب إلى العمل أو إلى المدرسة أو التسوق أو حتى الحياة الاجتماعية، والنساء هم جزء حيوي من هذه الحركة الاجتماعية، فكان دائما المرأة هي استخدام السيارة هي كواسطة لتسهيل هذه الأمور. انتشرت هذه الظاهرة فترة اللي ازداد بها العنف بشكل كبير خصوصا في بغداد والمحافظات، لكن مع هذا مخلت شوارع بغداد في يوم من الأيام من امرأة تقود سيارة سواء كانت يعني مستخدمة الحجاب كوسيلة للحماية أو حتى يعني سافرات ولو بأعداد جدا جدا قليلة. مع تحسن الوضع الأمني ومع عودة الحياة إلى الأسواق وإلى المنتديات الاجتماعية وأيضا سوق العمل وغيرها من النشاط الاجتماعي، رجعت هذه الظاهرة بشكل واضح، أنه في شوارع بغداد تجد العديد من السيارات اللي تقودها امرأة، وأيضا بأشكال مختلفة اللي يعني لا تزال متمسكة بالزي يعني المحافظ أو الزي الحديث، هذه كلها مرتبطة بالحياة الاجتماعية.
في شوارع بغداد المطرزة بالحواجز الكونكريتية وغياب الإشارات الضوئية، سيتعين على المرأة العراقية التي تجلس وراء المقود أن تكتسب مهارات إضافية للتعامل مع هذه المتاهة المرورية. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر نبقى معا، وهذه الأغنية للفنان حاتم العراقي.
الجار ضغط ما تحويل الأجسار طين التهم المسك مختار طين التهم المسك مختار
غني لي يا ليلي بسعار عن هموم الليل وأسرار عزف أوتار من أوتار يوم عود تفعل أوتار
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، العيد على الأبواب، طقس متكرر يبرر خلق الأفراح أو على الأقل افتعالها. ويقترن العيد بأجواء التسوق والبحث عن الجديد من الملابس والألعاب في ذهن الأطفال والعوائل وأربابها، ولكن بمن يلوذ الفقراء وضحايا التهجير والخوف قبيل العيد؟ وكيف يتعاملوا مع ملامحه المتفائلة وهم يعانون قسوة العيش في أجواء حرمتهم من الكثير؟ مرارة الانتقاد والحاجة التي عبر عنها عدد من المواطنين الفقراء في محافظة واسط تضع مؤسسات الدولة ورجال الدين ونظام أموال الزكاة أمام سؤال مرير تابعه سيف عبد الرحمن.
أسواق مكتظة بالمتبضعين الذين يقدمون على شراء الألبسة والهدايا للعيد لأطفالهم وعوائلهم. فالعيد على الأبواب والبسمات تتناثر هنا وهناك، لكن وكما يبدو لا مكان هنا للفقراء، ونصيبهم من ذلك هو النظر بعيون تحرقها الحسرات، نظرات إنسانية مؤلمة تجدها في عيون هؤلاء الأطفال وهم ينظرون إلى آبائهم الذين ضاقت بهم السبل في أن يلبوا هذه الرغبات المكبوتة في صدور أولادهم، الذين وجدوا أنفسهم يسكنون الخيام والهياكل المهجورة للدور في انتظار من يدخل على قلوبهم الفرحة بمأكل وملبس وينتشل عوائلهم من آفة الفقر.
فلوس الحكومة يا سيدي، فلوس الزكاة، فلوس الفقراء، وين تروح؟ لا وين؟ يعني ايش بقينا في الحالة هاي؟ وين الحكومة انتخبناها؟ والله ما اقدر اشتري كل شيء، ما يعني كل طماطم ما اقدر اشتري.
عندي اربع جهال، الاربع جهال ما عندي شيء اللي اطلع بيه اللي اشتري لهم ملابس يطلعون ويا الجهال. انا مرض كبير وجاعدين بالخرايط، تترحم علينا العالم اللي ذيب لجر الدجاج الطفل بالعيد، وكل شيء ما عدنا وجاعدين بالخرايب اللي كله نجف من البرد.
يقولوا التنفس مين نطيف؟ ما عند ملابس، هاي امس بشت بصدق ما عند مين يجيب لك، ما حد وصلنا ولا وحسالة، ما حد يجانا لحد.
هؤلاء الفقراء لم يتحفظوا في السؤال عن مصير أموال الصدقات والمساعدات التي تملكها المؤسسات الدينية والحكومية، وهم يطرقون أبواب المنظمات الإنسانية ورجال الدين الذين تصدوا للعملية السياسية عن حقوق الضمان الاجتماعي للفرد. فأم جاسم امرأة عجوز، هي أم لأربعة بنات، أجبرتها الظروف القاسية من أن تتخذ من الهياكل المهجورة مأوى سكن لها. هي تتساءل إلى متى يبقى هذا الحال.
ماك لا واحد سأل علينا بعيد، هاي عياد مرة تجد، لا واحد فقدنا قدرة ولا واحد فقدنا التعويض، حتى مجاوز عن تعويضات الهلال الأحمر من شي يطردني. قصة إن البيوت هالي متوسطة، ناس فقر ما حتى تافهم من الزبالة، هذا جاعدين بذنجان يجيبوها من الزبالة، كيكا يلقوها في الزبالة، ذول جهال يعيشون وهم رجال كبيرة عامل.
أحد رجال الدين وردا على سؤال يتعلق بمصير الأموال المخصصة للفقراء والمحتاجين أجاب بأنها تخضع لضوابط معينة يتم التوزيع على أساسها، إلا أنه ألقى باللوم على الحكومة التي تتحمل المسؤولية في منحها ضمانات للفرد.
أول ما يفضل هو الفقير طبعا، المسكين والفقير واليتيم، هذه لا شك ولا ريب أن هذه الأموال تذهب إلى هؤلاء، لكن لكثرة هؤلاء في هذا البلد طبعا هذه الأموال، ولقلة الناس التي تضع أموالها في الكمسي والزكاة، طبعا هذه الأموال لم حقيقة تسد حاجة هؤلاء الناس وتتحمل كل المسؤولية الدولة على هذا العناء.
طفولة لا تدرك الفوارق الطبقية، لكنها بالتأكيد لها رؤيتها وعالمها الخاص، وعوائل غير قادرة على أن تشبع هذه الرؤية التي اقتصرت في عيون الأطفال كل آلامهم ليفرحوا على طريقتهم وهم ينظرون من يمد لهم يد العون وينتشلهم من هذا الواقع، ولسان حالهم يقول عيد بأي حال أتى يا عيد. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مرحبا بكم ثانية مستمعين الكرام. يشخص محامون ورجال قضاء في دهوك ظاهرة تزايد عرض قضايا الاتجار بالمخدرات، ربما بسبب موقع دهوك الجغرافي وتحاددها مع دول الجوار، مما جعلها معبرا لدخول المخدرات إلى العراق. يذكر أن القانون العراقي يعد صارما في قضايا المخدرات، فقد أصدرت مؤخرا محكمة دهوك حكما بالسجن لمدة 4 سنوات على 3 متهمين لتعاطيهم مادة الحشيش. المحامي محمد حسن برواري أوضح في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر أسباب تزايد مثل هذه القضايا أمام محاكم دهوك، فقال:
منذ مطلع الألفية 2003 ربما زادت، يعني بحسب ما نراه من قضايا تتعلق بقضايا المخدرات سواء بالترويج أو التعاطي، خاصة بعد الانفلات الأمني الذي حصل في عموم العراق باستثناء الاستقرار النسبي الذي كان في إقليم كردستان، زادت قضايا المخدرات وإن كانت موجودة قبل 2003 لكنها زادت، حيث أنه عدم ضبط الأمن في خارج إقليم فيما يتعلق بالعراق كان السبب رئيسيا في جلب الكثير من مواد المخدرات، خاصة في إقليم كردستان باعتبار هي منطقة حساسة واستراتيجية بين تركيا وبين تربط بين تركيا وإيران والعراق وسوريا، فكانت يعني يمكن نقول إلى حد ما معبرا أكثر من ما أن يكون مكان الاستهلاك. لذلك المتهمون أو المجرمون يقومون عادة بجلب هذه المادة بكميات تتراوح بين الكيلو أو بين الكيلو والكيلوين أو الثلاثة. في الآونة الأخيرة نلاحظ أن التعاطي أيضا ظهر على الساحة. يعني اليوم لدينا قضية الآن في دور المداولة تتعلق بالمعاطاة، يعني تعاطي الصرف وليس الترويج، ونحن ننتظر يعني حتى المادة المحكمة غيرت المادة من الترويج إلى التعاطي لأنهم قرروا بأنهم كانوا يتعاطون المادة المخدرة 4-5 شباب.
وأشار أن محاكم دهوك حازمة في مثل هذه القضايا حيث أصدرت أحكام تصل إلى 15 سنة للمتهمين فيها. من جانبه أوضح المحامي هفال وهاب الذي ترافع هو الآخر في بعض قضايا المخدرات أن قضايا تعاطي المخدرات هي الأكثر لو قارناها مع قضايا الاتجار بها،
وإن معظم الجرائم الموجودة في أقليم كردستان متعلق بجرائم بالتعاطي المخدرات وليس الاتجار به. لذا فإن بعض خاصة الشباب في فترات المراهقة يكونون في على شبكة مصيدة لبعض الأشخاص في التورط لهذه الحالات.
وأوضح وهاب أن القانون العراقي قاسم بعض الشيء في مثل هذه القضايا لأن أغلب المتهمين فيها يمكن اعتبارهم مرضى يجب فتح مصحات خاصة بهم.
كما في هذه القضايا يمكن أن نقول بأنها عقوبات شوية قاسية، بس لو قارنا إجراءات الدول الأوروبية مقارنة بالدول الشرق الأوسط لكان هناك مستشفى أو مكان خاص لعلاج هذول المتهمين، لأن هذول ليس متهمين بل هم مرضى.
يذكر أن محكمة دهوك كانت قد أصدرت في وقت سابق من هذا العام الحكم بالسجن لمدة 15 سنة على متهمين ثبت حيازتهم لكميات من المخدرات تصل إلى 30 كيلوغراما. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعارها.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
هنيس كيكا هلم كيرتو
خرباني ما الأواني باب ودفا من سفر واشكوج عمري ليه برد من روشكاي وبالي كيف ما قرد من ولا توبني تاري شيشين خواراكم أخلمان أخلم شتاري بربراني ناموري من ويراني برشني سارا روي وبموتا بوشي كيوات ما قناحنك عزيزاني لا تستروني
معي الأعزاء. هذه دعوة للانتقال إلى أجواء الغناء الأصيل والمقام العراقي مع خضير الشايع وبرنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. الفنان الكبير رضا علي بعد سمر سمر يا سمر ذاع صيته في الشام والقاهرة وبيروت وبعدها دول أوروبا وفرنسا بالذات التي فتحت له ذراعيها بعد أن أصبحت الإقامة في الوطن الأم خطرة على حياته
جراء مطاردة النظام السابق للفنانين الذين رفضوا مسح الشوخ للزعيم الأوحد. ولد رضا علي في سوق حمادة بجانب الكرخ من بغداد العام 1929، وبعد أن أكمل الدراسة الإعدادية في العوينة عين معلما فيها فيما بعد، ثم عمل على تحفيظ التلاميذ الأناشيد الدينية والوطنية في مدارس عديدة. العام 1949 أفلح بفضل الشيخ علي درويش في دخول الإذاعة، إذاعة بغداد، وسجل أول أغنية هي حبك حيرني، وتوالت الأغاني وتسارع النتاج الفني على مستوى العراق والوطن العربي. ومن الأغاني الشهيرة لرضا علي تعالي يا حنينة.
Yeah. جتنا بغير ميعاد حزن وهموم وقدار جتنا بغير ميعاد تعالي ونوري الباب يا بالومنا وبينك تعالي ونوري الباب يا بالومنا وبينك تعالي يا حنينة تعالي يا حنينة تعالي تعالي
الأستاذ رضا علي لحن الباستات لغالبية المطربات العراقيات والعربيات، وللمطربة نهاوند لحن اتدلل علي اتدلل.
اتدلل علي اتدلل اتدلل علي اتدلل بس لا يول في تزعل كل ما تريد اتمنى قلبي لو روحي اقبل كل ما تريد اتمنى قلبي لو روحي اقبل اتدلل علي اتدلل عمري اتدلل
اتدلل علي اتدلل
احلم عيني يا روح روحي يهوى لا تهجر تعذبني للقلب انت سلوى غيرك ابد ما يهوى للقلب انت أبد ما يهوى اتدلى علي اتدلى العمر اتدلى
اتدلى علي اتدلى
بس لا يولفي تزعل كل ما تريد اتمنى قلبي لو روحي يقبل كل ما تريد اتمنى قلبي لو روحي اقبل اتدلل علي اتدلل عمري اتدلل.
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.